بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال العزيز الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كنا نتحدث في أدعية نبي الله أيوب عليه السلام، وقد ذكرنا فيما تقدم أن لأيوب صلوات الله عليه دعائين في القرآن الكريم. الدعاء الأول: أني مسني الضر، والدعاء الثاني: أني مسني الشيطان. قلنا بأن هذين التعبيرين مسني الضر، مسني الشيطان، هل يشيران إلى دعائين مختلفين أم أنهما يشيران إلى دعاء واحد؟ مرة ذكر مسني الشيطان، ومرة ذكر مسني الضر. ويمكن إرجاع مس الشيطان ومس الضر إلى شيء واحد، فلا يكون في المقام خلاف، بيان بعد إجمال أو إجمال بعد بيان، لا يضر حينئذ. الاحتمال الثاني قلنا لا، أن يكون التعبيران إشارة إلى دعائين مختلفين، فيكون قوله تعالى مسني الضر يشير إلى معنى، ويكون قوله تعالى مسني الشيطان يشير إلى معنى. والتزمنا بهذا الثاني، فقلنا بأن ظاهر التعبير وكذلك المستفاد من كلمات المفسرين وتساعد عليه في الجملة النصوص، أن المقصود بمسني الشيطان شيء، والمقصود بمسني الضر شيء آخر. وفرقنا بينهما، فقلنا بأن المقصود من الضر ما وقع على أيوب عليه السلام في الجانب المادي، المتمثل في موت أولاده، المتمثل في هلاك أمواله، المتمثل في ما أصابه من البلاء والمرض الجسدي. وأما تعبيره مسني الشيطان فإشارة إلى البعد المعنوي، لأن أيوب عليه السلام تعرض للتعيير من قبل قومه، فكان قومه أو كان الناس يعيرونه، وكانوا يقولون بأن أيوب إنما ابتلي بما ابتلي به لأن الله لا يحبه، أو لأن الله عز وجل قد عاقب. وفي الرواية كما عن رئيس المذهب عليه السلام بأن الأنبياء لا يصبرون على التعيير، فلذلك قال أيوب عليه السلام مسني الشيطان، على أساس أن سبب ذلك يعني تعييرهم هو الشيطان. وفقا لهذا المعنى التزمنا بأنهما دعاءان وليس دعاء واحدا. تكلمنا عن الدعاء الأول، بقي علينا أن نتكلم عن الدعاء الثاني. حديثنا في هذا الدعاء أني مسني الشيطان لن يخرج أو لن نمضي فيه كثيرا، لأنه تقريبا ليس في المقام شيء زائد على ما قدم ذكره في البحوث الماضية. يهمنا في المقام التعرض لمطلبين أساسيين: المطلب الأول بيان المقصود من النصب والعذاب، والمطلب الثاني بيان المقصود من قوله تعالى مسني الشيطان، وهل أن للشيطان سلطنة أو سلطة على الأنبياء والمرسلين، أم أنه ليس للشيطان عليهم في ذلك مجال. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو مسني الشيطان بنصب، نصب فيها قراءتان تقرأ بالضم والسكون، بضم النون وسكون الصاد بنصب، وتقرأ بالفتح فيقال بنصب، على أي فيها قراءتان، قراءة بالنصب للنون وللصاد، وقراءة بالضم والسكون ضم للنون وسكون للصاد. لسنا الآن بترجيح بصدد ترجيح أي القراءتين هي القراءة المعتبرة أو القراءة المعتمدة أو المشهورة، مع أن كلتا القراءتين قراءة معتبرة ومعتمدة. ما يهمنا ما هو المقصود بكلمة نصب في المقام، وكذلك ما هو المقصود بكلمة عذاب في المقام. أما النصب فإنه عبارة عن التعب، يقال لكل تعب يقع على الإنسان بأنه نصب، وكما لا يخفى بأن التعب عبارة عن المضرة، ومقتضى جعلنا التعب عبارة عن المضرة يستوجب أن يبنى على أن التعب أعم من العقاب، بمعنى أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقال لكل عقاب بأنه تعب ومضرة، لكن ليس كل تعب ومضرة عقاب. يمكن أن يكون التعب والمضرة عقوبة، ويمكن أن يكون التعب والمضرة ليس عقوبة، وهذا مقتضى أن التعب أعم من العقاب، لأنه قد يكون عقوبة وقد لا يكون عقوبة. بناء على هذا، إذن التعبير مسني الشيطان بنصب لا يعني ذلك أن المقام مقام عقوبة أو أن المقام مقام جزاء من الباري سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. انجي بعد ذلك إلى لفظة العذاب، ما هو المقصود بها؟ العذاب أيضا قالوا بأنه يجري مجرى المضار، فيقال عذاب يعني مضار. وقالوا أيضا بأن هذه اللفظة لا يختص إطلاقها بجهة دون جهة، بل إن في هذه اللفظة عموما فيطلق بصورة عامة سواء ها هنا أم ها هنا من دون فارق في المقام. ليست لفظة العذاب دائما وأبدا مفيدة لعنوان العقاب، وذلك لأن لفظة العقاب تختص غالبا إن لم تكن دائما بعنوان الجزاء، ظاهر من لفظة العقاب عادة عنوان الجزاء، عندما يقال عاقب الأستاذ تلميذه، أو عاقب الوالد ولده، أو عاقب المسؤول من تحت يده، فإن المتصور في جميع هذه الموارد أن ما وقع عليهم من العقاب نحو من أنحاء الجزاء، فاتخذ جزاء إليهم فقام بعقابهم. ولذلك هل أن لفظة العذاب تختص بالعقاب أم أن لفظة العذاب لا تختص؟ أقول لفظة العقاب ظاهرها الجزاء دائما وأبدا، متى ما أطلقت لفظة العقاب فإن المقصود منها أنها مقام جزاء مجازات على عمل قد صدر. ولذلك قلنا عاقب الأستاذ تلميذه، عاقب الأستاذ طالبه أو تلميذه مقام جزاء، لا بد أن التلميذ قد أخطأ خطأ معينا دعا أن يقوم الأستاذ بعملية المعاقبة، أو الوالد ولده على أساس أن الولد قد قام بعمل غير جيد قام أبوه على إثر ذلك بمعاقبته. فكلمة العقاب ظاهرها الجزاء، لكن كلمة العذاب لا، كلمة العذاب ليست بهذا النحو، يعني ليس ظاهرها دائما وأبدا الجزاء، خصوصا إذا قلنا بأن العذاب نحو من أنحاء المضار أو يجري مجرى المضار. وقد عرفت قبل قليل عندما كنا نتكلم عن معنى النصب وأنه عبارة عن التعب والتعب عبارة عن المضرة، إذن معنى ذلك أن أيضا العذاب مضرة، والمضرة ليست مختصة بالعقاب، قد تكون المضرة أيضا غير ذلك، بمعنى قد تكون المضرة على سبيل الامتحان، وقد تكون المضرة على سبيل الابتلاء، وقد تكون المضرة على سبيل الاختبار. النتيجة أنه ليس دائما وأبدا أن النصب أو أن العذاب من أنحاء العقاب. إذا وصلنا لهذه النتيجة سوف نخرج بأمر مهم جدا، وهو أن التعبير القرآني مسني الشيطان بنصب وعذاب لا يعني ذلك أن المقام مقام عقوبة أو أن المقام مقام عقاب من الله عز وجل على نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما مضرة، والمضرة ابتلاء، المضرة امتحان، المضرة اختبار. وهذا المعنى تساعد عليه الروايات الشريفة، لأن الروايات كما ذكرنا في البحوث السابقة عندما تتحدث عن أيوب تتحدث عن عنوان الصبر، تتحدث عن عنوان التحمل، تتحدث عن عنوان الشكر لله عز وجل في أشد حالات الابتلاء والامتحان والاختبار، من دون أن يصاب الإنسان مثلا لا بجزاء لا برفض لا باعتراض، بل يستمر الإنسان على التسليم والطاعة. إذن ذا الجانب الأول، وهو أن التعبيرين اللذين وردا في الآية القرآنية النصب والعذاب إنما يشيران لعنوان المضرة. طبعا طبيعي قد يقول قائل بأنه إذا كان التعبيران مشيرين لعنوان المضرة فحينئذ لماذا ورد التكرار فيهما؟ قد يكون المقام مقام إشارة لبعض المراتب، يعني النصب هو التعب والعذاب هو الأذى، فيكون الأمر مضر في كليهما، خصوصا على ما التزمنا به من أن المقام مقام تعيير وليس المقام يعني مقام الألم المعنوي. يعني في البداية أيوب عليه السلام كان يصله مثلا إعراض الناس عنه، أو كان يصله بأن الناس يقولون بأن أيوب لا يحبه الله عز وجل ولذلك أصابه بما أصابه، يفترض هكذا وهو موجود في الرواية، فأصاب هذا أيوب بنوع من أنواع النصب، يعني صار أيوب يتعبه وصول هذا الكلام ويؤذيه. ثم بعد ذلك وصل الأمر أن القوم استقذروا أيوب عليه السلام أو نفروا منه، بمعنى قالوا بأن أيوب رجل معاقب من قبل الله عز وجل، فأخرجوه من قريتكم كي لا يصيبكم ما أصاب أيوب من العقاب، فصار هذا أكثر أذى وألما على أيوب الذي عبر عنه بأنه عذاب، فصار هذا التعيير الأعلى نحوا من أنحاء العذاب، يعني نحوا من أنحاء المضرة على أيوب عليه السلام، لأنه أقسى ألما أو أشد تأثيرا من التأثير الأول، لذلك كان هذا التعبير. ما يهمنا إذن أن التعبيرين يشيران لما ذكر وليس المقصود منهما أمرا آخر. انجل الجانب الثاني وهو الجانب المهم، مسني الشيطان. ما هو المقصود بمس الشيطان الرجيم لأيوب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ينبغي الالتفات إلى أن هذه الآية من الآيات التي تمسك بها المخطئة وادعوا أنها تدل على عدم عصمة الأنبياء، وأصر المخطئ من خلال هذه الآية على وجود معصية قد صدرت من نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام، ورتبوا على ذلك هذا المعنى، فقالوا أيوب قد عصى وبناء على عصيانه أصابه الله سبحانه وتعالى بالعذاب أو العقاب. طبعا ده الأمر يعتمد على بيان المقصود من مسني الشيطان. ما هو المقصود بمس الشيطان لنبي الله أيوب صلوات الله عليه؟ قبل أن أجيب على ذلك أذكر بأمر قد ذكرته سابقا، هل أن للشيطان سلطنة على أولياء الله عز وجل، أم أن الشيطان ليس له سلطنة على أولياء الله؟ الحديث عن سلطنة الشيطان أو سلطان الشيطان تارة يكون للشيطان سلطان على البدن، وتارة يكون للشيطان سلطان على العقل. أما سلطان الشيطان على البدن يعني أن يبتلي الإنسان بالمرض فيأتي فيؤثر الشيطان في بدن الإنسان ما لا ينبغي أن يكون. مثلا يجي يخلي الإنسان يصير مريض، يخلي الإنسان يصير فيه قرحة، يخلي الإنسان يصير فيه ألم، يخلي الإنسان يصير فيه جرح، فيكون للشيطان سلطان في التأثير على بدن الإنسان. مرة أخرى لا، الحديث عن وجود سلطان للشيطان على عقل الإنسان، ومعنى سلطانه على عقل، ومعنى سلطانه على عقل الإنسان أن يكون للشيطان القدرة على إضلال هذا الإنسان عن السبيل أو عن الصراط القويم. فعوضا عن أن يتخذ الطريق القويم وينتهجه، يجعله ينحرف ليتخذ طريقا مبتعدا عن طريق الاستقامة. لا ريب ولا إشكال في أن الشيطان له سلطة على الأبدان، هذا ما يختلف في أحد، بأنه يلي الشيطان سلطة على أبدان البشر. الكلام في سلطانه على أبدان الأنبياء والأولياء حسب الظاهر لا يوجد ما يمنع من أن يكون للشيطان سلطان على أبدانهم، شريطة أن لا يكون سلطانه على أبدانهم موجبا لإيجاد ما يستلزم النفرة منهم. صحيح يتسلط على بدن النبي ويخلي النبي مريض مثلا، ويخلي النبي متألم، لكن مو معنى ذلك أن يحول بدن النبي إلى ما يوجب النفرة من النبي أو ما يوجب أن يجتنب الناس النبي. قدمنا هذا في البحث السابق وقلنا بأن هذا ما لا يمكن الالتزام به، يعني يمكن يخليه متألم، يخليه مريض. نعم، الكلام في أنه هل يمكن أن يكون للشيطان سلطة على العاقل بالنسبة لبقية البشر غير الأنبياء والأوصياء؟ بلى، ماكو أي مانع أن يكون للشيطان سلطة على عقول البشر، ولذلك الشيطان يوسوس، الشيطان يضل، الشيطان يغوي، الشيطان يحرف الإنسان عن الطريق السوي، عن الصراط المستقيم إلى آخره. هذا معنات أن للشيطان سلطان، يعني عند القدرة على أن يوسوس في النفوس البشرية فيغوي الإنسان، يجعله ينحرف عن الطريق القويم فيتخذ طريقا مغايرا لطريق الاستقامة. هل يمكن أن يكون للشيطان سلطان في هذا المجال على الأنبياء؟ جوابا نقول لا يمكن، والسبب لأن مقتضى ثبوت العصمة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يمنع أن يكون للشيطان سلطان على عقولهم، يحول دون أن يكون للشيطان قدرة على عقولهم، فيوجب أن يبتعد المعصوم النبي مثلا أو الإمام عن طريق الاستقامة. ولذلك قانون العصمة الثابت للأنبياء يعد مانعا من أن يكون للشيطان سلطان، فليس للشيطان سلطان على الأنبياء، لأن سلطان بالحرف عن الطريق المستقيم، وقد عرف أن هذا غير متصور في شأن الأنبياء أو المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا يتضح أن استناد المخطئة إلى هذه الآية مسني الشيطان ليس في محل، لأن أقصى ما يتصور أن مس الشيطان مس بدني وليس مسا للعقل، وهذا لا يعني أن أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام قد ارتكب معصية أو ارتكب خطيئة. دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها. بعد هذا ما هو المقصود من مس الشيطان؟ عندما ورد التعبير القرآني مسني الشيطان، ما هو المقصود من تعبير القرآن الكريم بمسني الشيطان؟ هناك احتمالان يمكن ذكرهما في المقام. الاحتمال الأول أن يقال هكذا، أن التعبير بمسني الشيطان إشارة إلى التالي، إشارة إلى أن المرض والضر الذي قد أصاب أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام مستندان إلى الشيطان من باب السببية والتأثير. بمعنى كما أن الأمراض العادية أو كما أن الأسباب العادية والطبيعية تصيب الإنسان بالمرض، تصيب الإنسان بالتعب، كذلك الشيطان. وبعبارة أوضح، لا ريب أن النبي يصيبه التعب بواسطة العلل المادية، لا ريب أن النبي يصيبه المرض بواسطة العلل المادية، كذلك جعل الشيطان علة أو سببا ماديا لأن يصاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الأمراض. فكما أن الطبيعة تؤثر، يعني النبي لو كان في مكان حار وطلع مباشرة لمكان بارد، أو لو كان في مكان بارد وطلع مباشرة لمكان حار، الخروج من المكان البارد إلى المكان الحار أو العكس سبب مادي طبيعي لأن يصاب النبي بالتعب البدني، لأن يصاب النبي بالتعب المرض البدني بسبب طبيعي. أيضا الشيطان سبب طبيعي لأن يصاب البدن، بدن النبي بالمرض. لو جلس النبي في الشمس تحت حرارة الشمس الشديدة، طبيعي أن بقاءه تحت حرارة الشمس الشديدة سبب طبيعي مادي لأن يمرض النبي ولأن يصاب بالتعب. كذلك الشيطان سبب طبيعي مادي لأن يصاب النبي بالمرض ويصاب النبي بالتعب. فإذا بناء على هذا يقال بأن قوله مسني الشيطان إشارة إلى أن ما وقع عليه من ضر وتعب مادي، المرض ها مادي، يستند إلى الشيطان بنحو السببية والتأثير، فالشيطان صار سببا ومؤثرا في إصابته بالمرض وفي إصابته بالعلل التي كان مبتلى بها. طبيعي بأن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وليس مستقلا عن الله عز وجل، وهذا المعنى يستفاد من النصوص الشريفة، لأن عندنا بعض الروايات تشير إلى أن الله عز وجل قد سلط الشيطان على أيوب. الله عز وجل كان يشير إلى أن أيوب عليه السلام عبد ذاكر شاكر لنعم الله عز وجل، هنا إبليس فقال بأنه إنما شكرك لأنه في رخاء رخاء وسعة، ولو ذهب ما عنده من الرخاء والسعة ما شكرك. فقال له النبي الله عز وجل أنت مسلط، فجاء فأهلك زرعة، ما تغير وضع أيوب، جاء فأهلك ماشيته ما تغير وضع أيوب، جاء فأهلك أولاده ما تغير وضع أيوب، جاء فابتلاه في بدنه بالمرض أيضا ما تغير وضع أيوب. فهذا معناه أن صار الشيطان سببا ماديا أو مؤثرا ماديا في عملية الابتلاء والإصابة بالمرض، زي ما قلت مثل الأمور الطبيعية المادية الأخرى التي تؤثر، الشيطان أيضا صار مؤثر لكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن ده المعنى يستفاد من النصوص. لو كنا وظاهر الآية مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما هو واضح أن القضية قضية تسلط وبإذن الله عز وجل. طبعا مو معنى مستحيل، معنى مستحيل مو معنى مستحيل، لكن مو واضح، يعني كأن بين الآية القرآنية أو للآية القرآنية ظهور والنصوص الشريفة تشير إلى معنى آخر. على أي، إذن هذا المعنى كما قلت ليس معنى واضحا في الآية القرآنية، لكن احنا نقول مو أمر مستحيل، كما أن العلل الطبيعية لها سلطان على الأنبياء في أمراضهم، لا مانع من أن يكون للشيطان سلطة على الأنبياء في المرض، يعني في التسلط على البدن دون العقل. هذا المعنى طبعا قد نتحفظ عليه لما قررناه في مطلع الحديث وفي البحث السابق من أن مسني الشيطان ليس إشارة إلى العلل المادية وإنما إشارة إلى العلل المعنوية، ومن هنا فرقنا بين الدعائين فلا أعيد. المعنى الثاني أن يكون المقصود مسني الشيطان ما قام به الشيطان من وسوسة للناس، لأن الشيطان قد عمد إلى الوسوسة للناس وحث الناس على هجران أيوب وعلى اجتنابه، لما اشتد بأيوب عليه السلام المرض ذكرت في مطلع حديثي، جاء لهم الشيطان فقال بأن أيوب شخص غير محبوب عند الله عز وجل، فابتلى بما ابتلاه فصار الناس يعيرونه. بعد مدة اشتد بأيوب البلاء أكثر، فجاءهم الشيطان فقال بأن أيوب رجل قد أذنب، وبالتالي أوقع الله عز وجل عليه العقاب والجزاء، صار الناس يجتنبون إلى أن أخرجوه من قريتهم. دي العملية، وسوسة الشيطان التي صدرت من إبليس اللعين إلى الناس بحيث جعلت الناس يجتنبون أيوب عليه السلام ومن ثم يعيرونه وأخيرا يهجرونه صلوات الله وسلامه عليه وصاروا يتكلمون فيه، هذا هو الذي قصده أيوب. مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني قد أدخل الشيطان علي البلاء المعنوي وقد آلمني من خلال جعل الناس يعيروني. هني طبيعي أيضا أن القضية قضية أن الشيطان سبب ومؤثر، سبب ومؤثر في النصب وفي العذاب، لكنه عذاب معنوي وليس عذابا ماديا، بمعنى أن الوسوسة التي قد صدرت منه تجاههم ثم فعلهم كان نصبا وعذابا على أيوب عليه السلام. وفي مثل هذا وبناء على هذا سوف يلتزم بأن الشيطان لم تكن له سلطة على أيوب مباشرة، وإنما كانت سلطته بواسطة، فالشيطان وسوس للناس، الناس آذوا أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام، أذى الناس الذي كان بسبب الشيطان أوجب لأيوب عليه السلام النصب والعذاب، وليس في هذا أي علاقة لأن يكون المقام مقام خطيئة أو مقام معصية. أخيرا، الله عز وجل قد استجاب دعاء أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام، قلنا هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. استجاب الله سبحانه وتعالى أيضا دعاء أيوب. لم يذكر القرآن الكريم عملية تحقق الاستجابة بماذا؟ نعم، الروايات أشارت أن الله عز وجل قد أرجع لأيوب جميع ما فقد منه. شلون تحققت الاستجابة؟ يقولون بأنه نبع عنده أو قريب منه نهر، فقال له هذا مغتسل بارد وشراب، يعني قوم الآن اغتسل في هذا النهر. فلما اغتسل أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك النهر زال جميع ما كان عنده من الأمراض والبلاءات، وشفي أيوب صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعاد الله عز وجل عليه جميع ما كان قد أخذ منه، فرجعت له مزارعه الغناء وعادت عليه مواشيه الكثيرة، وأعاد الله عز وجل عليه أولاده الذين قد فقدهم، وحتى زوجته رحمة قد عادت إليه. لا طبعا أن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب رحمة 100 ضربة إذا شفي من مرضه، فبعدين عرف أيوب السبب فصار أخذ رد السد، أمر خارج عن محل كلامنا. إذا ما يهمنا أن الله عز وجل قد استجاب لدعاء أيوب صلوات الله وسلامه عليه، وقد أعاد لأيوب عليه أفضل الصلاة والسلام جميع ما فقد منه. نطلع من دعاء أيوب بنقطة مهمة، أن الداعي إذا كان يدعو ربه لا بد أن يكون معتقدا بأن الله يستجيب دعاءه. أحد الأسباب التي تمنع من استجابة الدعاء اليأس أو عدم اعتقاد الداعي بأن الله يجيب دعاءه. يجي الإنسان يدعو لكن ما عنده القناعة أن الله يجيب دعاءه، سواء لوجود مانع عنده، سواء لعدم وجود مقتضي، سواء. جميل جدا أن يكون الإنسان ملتفتا إلى أن هناك موانع منه، تمنع من استجابة الدعاء، لكن عدم وجود اعتقاد الإنسان أن الله يجيب، يعني على قولتنا كم نوبة ندعو لكن ما يستجيب، كم نوبة نحن ليل نهار ندعو 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 ما جاي يستجيب، وين أدعوني أستجب لكم؟ لابد أن يكون الداعي معتقدا أن الله عز وجل يجيب دعاءه. ما لم يكن الداعي معتقدا بإجابة الله عز وجل دعاءه لا معنى لأن يدعو. ولذلك أيوب إني مسك، ويذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو مسني الشيطان بنصب وعذاب، خصوصا التعبير الأول وأنت أرحم الراحمين واضح الدلالة في الانقطاع المطلق من أيوب عليه السلام للباري سبحانه وتعالى، وتمام الاعتقاد بأن الله عز وجل يملك القدرة على رفع ما ابتلي به من أمر. ولذلك هذا يؤكد المعنيين أيضا، دي أرحم الراحمين، هناك أرحم الراحمين ليش؟ لأنه إشارة إلى البلاء المادي، هنا لما تحدث عن البلاء المعنوي ما تعرض لمسألة أرحم الراحمين، لأن ارتفاع البلاء المادي موجب لارتفاع البلاء المعنوي. هذا ما يرتبط بدعاء أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثنا بعد ذلك في دعاء آخر من أدعية الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، أد عنا ما مضى من هذا الشهر وتقبله منا. اللهم إن كنت قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا، وإن كنت لم ترضى عنا فمن الآن فارضى عنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وبحرمة المباركة الفاتحة قبلها صلوات.